آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك أسئلة ترد على ذهن الإنسان: من الذي يحدد معتقداتنا؟ هل هو العقل أم البيئة التي عشنا فيها؟ هل معتقداتنا هي نتيجة القناعة أم هي صدفة نتيجة لمكان الميلاد؟ قد يقال المولود في بيئة مسلمة يصبح مسلما، والمولود في بيئة مسيحية يصبح مسيحيا، والمولود في بيئة هندوسية يصبح هندوسيا. وهذا يعني أن الاعتقاد بالدين لم ينشأ عن منشأ منطقي، وإنما نشأ الاعتقاد بالدين عن البيئة، عن المحيط الذي يعيش فيه الإنسان. كيف نثق بمعتقداتنا إذا كانت ناشئة عن البيئة والمحيط الذي عشنا فيه؟ كسائر المسيحيين والهندوس واليهود الذين نشأت عقائدهم عن البيئة التي عاشوا فيها وتعلموا منها. من أجل بحث هذه النقطة بحثاً علمياً، نستعرض هنا أربعة أسئلة ونجيب عنها. السؤال الأول: هل منشأ الاعتقاد بالدين منشأ منطقي أم منشأ غير منطقي؟ هناك دراسات معاصرة تحاول أن تفسر منشأ الدين بتفسير غير منطقي، يعني أن الدين نشأ عن مناشئ غير منطقية غير عقلائية. نضرب لذلك بعض الأمثلة. المثال الأول: تجارب الاقتراب من الموت. مجموعة من البشر اقتربوا من الموت ثم عادوا إلى الحياة، وحينما عادوا إلى الحياة عادوا وهم متدينون بالله تبارك وتعالى. قبل أن يقتربوا من الموت لم يكونوا متدينين، عادوا بعد الاقتراب من الموت متدينين. لماذا؟ قالوا بأنهم أصابهم شعور بالسلام، بالحب، بالهدوء، بالدفء، وشعروا أنهم يدخلون في نفق يؤدي إلى نور مطلق يحتضنهم ويستوعبهم، وهذا هو الله الذي يعتقد به المتدينون. هذا المنشأ منشأ غير منطقي. لماذا؟ لأن المنطق العلمي يرى أن الدماغ إذا اقترب من الموت يعيش حالة توهج شديدة، تشتعل الخلايا العصبية، تطلق مواد كيميائية في في كل جهة وكل جانب من الدماغ، فيشعر الإنسان بالنشوة وأنه يتجاوز بدنه وينطلق نحو عالم آخر. هذا مجرد شعور ليس له أساس علمي. إذن هذا المنشأ منشأ غير منطقي. المثال الثاني خوذة الله. شنو معنى خوذة الله؟ عالم الأعصاب مايكل بير سينجر عند مختبر في جامعة لورانس الكندية. في هذا المختبر صمم غرفة معقمة عازلة الأصوات، لأن عليها باب حديد ضخم، وجعل في وسط الغرفة كرسي مريح يجلس الإنسان عليه ويقال له أنت ستبدأ جلسة استرخاء، ثم يوضع على رأسه خوذة دراجة نارية. مذول الليل يمسكوا الدراجة يلبسوا خوذة على رأسهم، يوضع على رأسه خوذة دراجة نارية لكن مزودة بملفات كهرومغناطيسية، ثم يخرجون عنه يغلقون باب الغرفة، يبدأ الكهرباء يتدفق عبر لفائف مغناطيسية من الخوذة إلى كل جوانب الرأس، يحصل تدليك جزء بسيط من الدماغ، تحفيز للفص الصدغي من المخ. نتيجة هذا التدليك والتحفيز يحصل عنده شعور بالنشوة وأنه قد تجاوز جسمه وانطلق إلى عالم آخر، ويعتقد أن هذا العالم الآخر هو الله. هذا أيضا منشأ غير علمي، مجرد تجربة يقوم بها عالم من علماء الأعصاب ليس إلا. المثال الثالث جين الألوهية. شنو معنى جين الألوهية؟ عالم البيولوجيا الجزيئية دين هامر في كتابه جين الألوهية، هو كتب كتاب اسمه جين الألوهية، ادعى هو أنه قام بفحص عينات من الحمض النووي لمجموعة من المتدينين. فحص عينات من الحمض النووي لديهم، وجدهم يشتركون في جين واحد، هؤلاء المتدينون يشتركون في جين واحد. هذا الجين الواحد عبر عنه بأنه يعني من باب الرمز BMAT2، يرمز إلى ما يعبر عنه بجين الإلوهية. جين الألوهية يرتبط ارتباط إيجابي بتجاوز الإنسان لذاته، إما بالكرم إما بالشجاعة. سمى هذا الجين جين الألوهية، قال الناس إنما يعتقدون بالله استنادا إلى هذا الجين المشترك بين المتدينين. طيب، هذه المناشئ كلها، هذه الأمثلة الثلاثة كلها التي ذكرناها في علم الأعصاب وعلم النفس الإدراكي الذي أقام دراسات مفصلة عن أسباب ومناشئ الاعتقاد الديني، وصل علم النفس الإدراكي إلى أن كل هذه المناشئ خربطات وناشئة عن آراء متطرفة شاذة، وأن لاحظ هذه النتيجة التي توصل إليها علم النفس الإدراكي وسماها علم الإدراك الديني، وأن نزوع الدماغ نحو الله نزوع طبيعي لا يحتاج إلى هذه المناشئ كلها. هناك نزوع طبيعي من الدماغ نحو الله تبارك وتعالى، وليس الاعتقاد بالله مستند إلى هذه الأمثلة أو هذه المناشئ الثلاثة التي قامت بها بعض الدراسات المعاصرة. هذا ما سنوضحه بالتفصيل في جواب السؤال الآتي. نجي إلى السؤال الثاني، لماذا يتجه الذهن بطبعه إلى الله؟ لماذا في الدماغ توجد نزعة طبيعية جبلية نحو الله، نحو الاعتقاد بالسماء، نحو الاعتقاد بقوة؟ طبعا الله بغض النظر عن التفاصيل التي يذكرها المسلمون، عندما نقول الله بغض النظر عن التفاصيل المذكورة في الإسلام، الله يعني اعتقاد بأن هناك قوة صممت هذا الكون وابتكرت هذا الكون، اتجاه الدماغ نحو قوة صممت هذا الكون وأبدعت هذا الكون. هذا النزوع نزوع طبيعي. لماذا؟ لماذا نزوع طبيعي؟ الفيلسوف الأمريكي جيمس كلارك عنده كتاب الله والدماغ، ترجمة محمد سيد سلامة ترجمه إلى العربية. في هذا الكتاب يتناول هذه النقطة، النزوع الطبيعي من الدماغ نحو الله تعالى. يقول بناء على نظرية التطور، ونظرية التطور أصبحت نظرية مشهورة علمياً، لا نقول بأنها نظرية حقيقية قطعية، لكنها نظرية مشهورة علمياً، بنيت عليها نظريات، بنيت عليها مسلمات. هذه النظرية نظرية التطور الداروينية، طبعاً هي أيضاً تطورت هذه النظرية. بناء على نظرية التطور هناك مساران. المسار الأول الذي يقول إن العقل، شوف إحنا عقلنا الآن زين غير عقل من كانوا قبل 5000 سنة، وغير عقل من كانوا قبل 20,000 سنة، وغير عقل من كانوا قبل 100,000 سنة. العقل يتطور بناء على نظرية التطور. بناء على نظرية التطور هنا مساران. المسار الأول أن تطور العقل نتيجة عصور سحيقة من التطور البيولوجي، تطور العقل يتجه مو نحو الحقيقة، يتجه نحو ما يضمن له البقاء والتكاثر والنفع. يعني الإنسان ما يفكر في الحقيقة، دائما يفكر كيف يبقى، كيف يتكاثر، كيف ينمو، كيف يجلب النفع لنفسه. إذن تطور العقل هو في اتجاه معين، ليس في اتجاه الحقيقة، بل في اتجاه ما يضمن له البقاء والتكاثر والنمو والمنفعة. هذا مسار موجود. بناء على هذا المسار سوف نفقد الثقة بكل النتائج العلمية. لماذا؟ لأنه كيف نضمن الحقيقة وعقلنا لا يتجه إلى الحقيقة، وإنما يتجه إلى ما يضمن له البقاء والنمو والتكاثر؟ كيف نضمن الحقيقة؟ نحن الآن لدينا معارف كثيرة في العلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية. من الذي يضمن أن معلوماتنا في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية معلومات صحيحة، معلومات صائبة؟ من الذي يضمن؟ لعل الذهن إنما استنتج هذه المعلومات لأنها تنفعه، لأنها تخدم نموه، لأنها تخدم بقائه. إذا قلنا بأن نتيجة التطور البيولوجي أن الذهن يتجه إلى ما ينفعه، لأنه يتجه إلى الحقيقة، سوف تكون النتيجة التشكيك في كل معلوماتنا وفي كل معارفنا. بينما المسار الثاني، وهو الذي يؤيده كثير من علماء نظرية التطور، هم يؤمنون بنظرية التطور ومع ذلك يؤيدون المسار الثاني، يقولون لا، الذهن نتيجة التطور يتجه إلى الحقيقة، مو يتجه إلى ما ينفع، يتجه إلى معرفة الحقيقة لا إلى جمع ما ينفع وما يحفظ له البقاء. وبناء على ذلك العقل البشري في هذه العصور السحيقة التي تطور فيها تطورا ملحوظا أصبح يمتلك منظومات معرفية متخصصة، منظومات معرفية في جانب النفس، في جانب الطبيعة، في جانب العلاقات الاجتماعية، منظومات معرفية متخصصة. ومن هذه المنظومات المعرفية ما يسمى علم الإدراك الديني، هذا علم يسمى علم الإدراك الديني، وهذا العلم علم الإدراك الديني يقرر أن الذهن يصل إلى الله عبر آليتين طبيعيتين. ما هما؟ الآلية الأولى جهاز الكشف عن الفاعلين، يرمز إلى ADD، جهاز الكشف عن الفاعلين. والآلية الثانية نظرية العقل التحليلي، يرمز إليه TOM. لاحظ هاتين الآليتين كيف تعملان. الآن أضرب لك مثال. الإنسان عندما يسمع صوت في الظلام شنو يفسره؟ هل يفسر الصوت بأنه حركة ميكانيكية أو يتجه حالا إلى وجود شنو؟ وجود فاعل ذي، مو أي فاعل، فاعل ذي إرادة، فاعل مريد، فاعل مختار. ما يتجه إلى تفسير الصوت أنه مجرد حركة ميكانيكية واصطكاك في الهواء، لا لا لا، حالا يتجه إلى أنه فاعل ذو إرادة. لماذا؟ العقل عندما يفسر الصوت بأنه صوت فاعل ذي إرادة يعمل ضمن آليتين. الآلية الأولى جهاز الكشف عن الفاعل، عند جهاز يقول الفاعل للصوت شخص، وعند عقل يقوم بالتحليل، تحليل نبرة الصوت، كيفية الصوت، كيفية استقبال السمع للصوت. هذه النظرية قوة العقل التحليلية توصل إلى أن الفاعل ذو إرادة، ذو قصد، ذو غاية. أيضا مثلا أنت تشوف سيارة مقبلة أمامك، شو تفسر الحركة السيارة؟ هل تفسر بأنها حركة ميكانيكية؟ والله السيارة تمشي لوحدها؟ أبدا. حالا يتجه ذهنك إلى ماذا؟ إلى أن ما المحرك للسيارة سائق ذو إرادة. هذا معنى أن العقل يعمل آليتين. الآلية الأولى جهاز الكشف عن الفاعل، ليست الحركة ميكانيكية بل هناك فاعل، هناك سائق. الآلية الثانية قوة العقل التحليلية لتحلل طبيعة حركة السيارة وطبيعة اتجاهها، حالا تتجه إلى أن هذا الفاعل ذو إرادة، ذو قصد. عبر هاتين الآليتين يصل العقل إلى الله تبارك وتعالى. هذا يقرره جيمس كلارك الفيلسوف الأمريكي، يقول عبر هاتين الآليتين ينزع الدماغ إلى الله نزوعا طبيعيا، عندما يقرأ الدماغ الكون قراءة دقيقة. هذا نسميه عندنا في علم الكلام برهان النظم. عندما يقرأ الإنسان الكون، أنظمة الكون، أجهزة الكون، تفاصيل الكون، ماذا يحكم؟ لا يحكم بأنه حركة مادية عمياء تدور في هذا الكون، بل ما يتجه إليه الدماغ أن هذا الكون ذو معنى، ذو غاية، يعني أن وراء الكون عقل صممه وأبدعه، فهو عقل ذو إرادة وذو قصد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن نزوع الدماغ إلى الله ليس ناشئ عن مناشئ شاذة، تجارب ما قبل الموت، خوذة الله، جيني الإلوهية، أمثال ذلك من الدراسات، بل ناشئ عن منشأ طبيعي، وهو ما ذكرناه بجهاز الكشف عن الفاعلين. زين، نجي الآن إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث: هل يمكن لنا أن يكون اعتقادنا بالدين اعتقاد موضوعي، بأن نتجرد عن بيئتنا؟ نحن عشنا في بيئة إسلامية، عشنا في بيئة دينية، عشنا في بيئة غذتنا بالمعلومات الدينية، لذلك أصبحنا مسلمين، أصبحنا شيعة أهل البيت. غيرنا عاش في بيئة مسيحية أصبح مسيحيا، غيرنا عاش في بيئة يهودية أصبح يهوديا، وهكذا. هل يمكن لنا أن نتجرد من هذه البيئة ومع ذلك نبقى معتقدين بالله؟ خل نطرح السؤال بصيغة أخرى: لو ولدنا، نجيب السؤال بصيغة أخرى، لو ولدنا في بيئة أخرى غير هذه البيئة، هل سنكون مسلمين؟ هل سنصل إلى الله تبارك وتعالى لو ولدنا في بيئة أخرى أم لا؟ الجواب: لا يمكن. خليها بذهنك: لا يمكن أن يتجرد الإنسان في معارفه عن كل المؤثرات النفسية والاجتماعية، غير ممكن، أبداً غير ممكن، مستحيل. لماذا؟ لأن روافد المعلومات خمسة. من أين تجيك المعلومات؟ كل المعلومات من أين تجيك؟ روافد خمسة: الحواس، الذاكرة، تجارب الآخرين، اللغة، البيئة التعليمية. الرافد الأول الحواس. الحواس ماذا ينقل لك؟ ينقل لك المحيط الذي حولك. زين، الذاكرة، ذاكرة ماذا تنقل لك؟ تنقل لك تاريخ الماضي الذي عشته، يعني محيطك. الرافد الثالث تجارب الآخرين، من تلتقي بهم، تسمع قصصهم، تجاربهم، أيضا تنقل لك معلومات بيئية، معلومات اجتماعية. الرافد الرابع اللغة. ترى اللغة هي حضارة، تراث. أنت عندما تتعلم اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية أو اللغة مثلا الفرنسية، ترى أنت قاعد تتعلم حضارة، قاعد تتعلم تراث. إذن اللغة تنقل لك تراث مجتمع، حضارة مجتمع. إذن اللغة تعطيك أيضا معلومات بيئة، معلومات محيط. تجي إلى الرافد الخامس ألا وهو البيئة التعليمية. من تدخل المدرسة من أول ابتدائي إلى نهاية المرحلة الثانوية إلى الجامعة، كل هذه البيئة التعليمية تعلمك ما في محيطك. إذن أنت أسير، أسير البيئة، شئت أم أبيت أنت أسير البيئة. كل معارفك وكل معلوماتك ليست معادلات رياضية بحتة، وإنما معارفك ومعلوماتك ناشئة عن روافد تربطك بالمحيط وتربطك بالبيئة. فمن المستحيل، من المستحيل أن يتجرد الإنسان في معلوماته ومعارفه عن المؤثرات النفسية والاجتماعية. إذن ماذا نقصد بالموضوعية؟ نقول ينبغي للإنسان أن يكون موضوعياً في استنتاجاته وأدلته ومعتقداته. ماذا نقصد بالموضوعية إذن؟ نقصد بها أن الإنسان هل يمتلك آليات يستطيع أن يعرض موروثاته الاجتماعية على العقل ويقوم بنقدها وتقويمها؟ هل توجد آليات؟ نعم توجد آليات. صحيح أننا نكتسب المعلومات والمعارف من البيئة، لكننا مع ذلك نمتلك آليات عقلية من خلالها نعرض هذه المعلومات التي ورثناها من البيئة، نعرضها على منطق العقل ونقوم بنقدها وتقويمها. هذا هو المطلوب. ليس المطلوب أن تتجرد من المؤثرات النفسية والاجتماعية، وإنما المطلوب ما هو؟ أن تنتقل من التقليد الأعمى، التقليد غير الواعي، إلى أن يكون اعتقادك بأي معلومة اعتقاد ناشئ من منشأ عقلائي. يعني شنو من منشأ عقلائي؟ ومن المناشئ العقلائية التأمل والنظر وعرض المعلومات على منطق العقل ليرى أنها صحيحة أم ليست صحيحة. وإنت بإمكانك، أنت أي إنسان بإمكانه أن يعرض معلوماته العقائدية الإسلامية الشيعية، أن يعرضها على منطق العقل والدليل ليقوم بتقويمها، ليرى أنها تصب في درب الحقيقة أم لا. بإمكانه ذلك، ولأجل أنه يمكنه ذلك يحاسبه الله على ما يستطيع وما يتمكن في هذه الجهة. نيجي إلى السؤال الرابع والأخير، ما هي معالم المنهج القرآني؟ ما هي معالم المنهج القرآني في طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى؟ القرآن وضع لنا معالم في طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى، ما هي؟ نذكر منها معالم أربعة. المعلم الأول أن القرآن يذم اتباع البيئة. لاحظوا القرآن ماذا يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ترى كثير من الأشياء عندنا هي مجرد عادات وتقاليد وليست من الدين في شيء، ونحن نصر عليها ونعتبرها من الدين ونمشي عليها ونحاسب الآخرين عليها، بينما هي مجرد تقاليد وعادات. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. بل القرآن يذم الخضوع إلى ضغط الأكثرية. كثير منا يهاب الأكثرية فيخضع لها، يذم الخضوع لضغط الأكثرية، يقول: وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. نعم، العقل الجمعي المؤمن، يعني العقل الجمعي الناشئ عن دليل، عن برهان، هذا عقل جمعي محترم لأنه نشأ عن دليل وبرهان، كما في قوله تعالى: محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء، هذا عقل جمعي، لكن عقل جمعي استند إلى الدليل. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. إذن المعلم الأول في القرآن ذم اتباع الآباء من دون دليل وبرهان. المعلم الثاني تركيز القرآن على البرهان، دائما تبع البرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني نحن لا نتعامل إلا بالبراهين والأدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك نرى بأن القرآن الكريم يركز على استنتاج الصواب، يقول القرآن الكريم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام: إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فالحجة الظاهرة الرسل والأنبياء والأئمة، والحجة الباطنة هي العقول. المعلم الثالث من معالم المنهج القرآني في طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى الدعوة إلى التأمل، الدعوة إلى استغلال طاقة العقل. الله أعطاك طاقة عقل، حركها حركها، خليها تتحرك، خليها تتوهج، خليها تتوقد، حرك طاقة عقلك. القرآن يدعوك إلى أن تحرك طاقة العقل عندما يركز القرآن على منطق العقل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. ترى أنت النفس الإنسانية هي صورة مصغرة عن العالم كله، سبحان الله، الله اختصر في هذا الجسم وفي هذا النفس كل أنظمة العالم، يعني جعل الإنسان صورة مصغرة عن هذا العالم الكبير. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت صورة مصغرة عن هذا العالم، إذا قرأت جسمك وقرأت نفسك فقد قرأت العالم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. خلينا ناخذ المنهج العملي الذي سار عليه النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. ماذا يقول القرآن عن إبراهيم؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي قطع خطوات. إبراهيم يعلمنا كيف نصل إلى الله، قطع خطوات من مرحلة إلى مرحلة، يعني استخدم عقله، حرك طاقة ذهنه إلى أن وصل إلى الله تبارك وتعالى. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نجي إلى المعلم الرابع ألا وهو الفطرة. خل أتكلم وياك شوية عن الفطرة. يقول القرآن الكريم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما هي الفطرة؟ يقولون الفطرة من الأدلة التي تقود الإنسان إلى الله. ما هي الفطرة؟ توجد عندنا عدة روايات عن أهل البيت عليهم السلام. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام كل مولود يولد على الفطرة، قال لأن هذا حديث نبوي، النبي محمد هو الذي قال كل مولود يولد على الفطرة. الإمام الباقر يعقب يعني على المعرفة بأن الله خالقه، وذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا حديث. حديث آخر يرويه ابن مسكان عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، زرارة يسأل الإمام الباقر ما معنى هذه الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ قال عليه السلام فطرهم على التوحيد عند ميثاق المعرفة وذلك. هذه خل أشرح لك هذه النقطة. في المعتقد الديني المستفاد من الروايات الشريفة أن الله خلقنا قبل أن يخلقنا. كيف خلقنا قبل أن يخلقنا؟ يعني الله خلقنا في عالم قبل هذا العالم، عالم روحاني اسمه عالم الذر، عالم الميثاق، ثم نزلنا لهذا العالم، عالم المادة، عالم الأجسام. شوف لاحظ القرآن يركز على هذين العالمين، كنا في عالم تقلنا إلى عالم. أنت تقرأ في سورة الواقعة، ماذا تقرأ في سورة الواقعة؟ أرأيتم ما تمنون، المادة المنوية تعلمونها، أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون. نحن أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. مسبوقين يعني مغلوبين، احنا مو مغلوبين. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا. شنو ننشئكم فيما لا تعلمون؟ يعني النشأة الجاية اللي هي نشأة ما بعد الموت. وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم. شنو النشأة الأولى؟ مو هذه النشأة الأولى، النشأة الأولى قبل هذه النشأة، قبل عالم الأجسام، عالم الذر. ولقد علمتم النشأة الأولى أفلا تذكرون. إحنا في هذه النشأة نتذكر، فلماذا الله يقول لنا أفلا تذكرون؟ يشير إلى نشأة قبل هذه النشأة. هل تذكرون النشأة الأولى؟ أفلا تذكرون. ويقول القرآن في آية أخرى، انتبه إليها، يقول القرآن ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. حينما نرحل إلى الله، حينما يأتي اليوم الأخير واللحظة الأخيرة وننتقل إلى الله، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. عندما ننتقل إلى الله ننتقل فرادة، لا أب لا أم لا زوجة لا أولاد لا أموال لا أملاك. يجينا النداء ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، يعني في أول مرة وفي ثاني مرة. ما هي أول مرة التي خلقنا فيها فرادا؟ فرادا يعني لا أب لا أم لا أموال لا أملاك. ما هي تلك المرة؟ هي عالم الذر، وإلا عالم الدنيا ما خلقنا فرادا، خلقنا بأب وأم وأموال وأملاك وزمان ومكان. هو يشير إلى عالم آخر، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. إذن هناك عالم اسمه عالم الذر، عالم الميثاق كنا فيه، وهذا العالم منه نزلنا إلى هذا العالم. يقول القرآن الكريم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نزلنا الله من ذلك العالم إلى هذا العالم بقدر معلوم. طيب في ذاك العالم ماذا قال لنا؟ في ذاك العالم أخذ علينا الميثاق. الإمام الباقر عليه السلام يفسر الفطرة بالميثاق في ذلك العالم، فيقول الإمام الباقر عليه السلام الفطرة هي أن الله فطرهم على التوحيد عند ميثاق المعرفة. ما هي الآيات التي تدل على ذلك؟ يقول قوله تبارك وتعالى ولقد أخذنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإذ أخذ ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. متى قال لنا الله ألست بربكم؟ هل هو في هذا العالم؟ لا، في عالم قبل ذلك العالم. ذلك العالم هو عالم العهد، ذلك العالم هو عالم الميثاق، ذلك العالم هو الذي تحدث عنه القرآن بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ذلك العالم هو عالم العهد، عالم الميثاق. جئنا إلى هذا العالم وعندنا الفطرة، أي الفطرة المبنية على العهد والميثاق. هذا معنى قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. طبعا الفطرة يمكن تتغير، يعني يمكن تتلوث. الفطرة مو بالضرورة تبقى دائمة، لا، قد تتلوث. أكو كتاب لأندرو نيوبرغ اسمه لماذا لا يختفي الله؟ ليش الله ما يختفي عن الدماغ؟ لماذا لا يختفي الله؟ يؤكد فيه هذا وهو مسيحي، يؤكد فيه على أن هناك مبدأ الفطرة، الله لا يختفي لأنه كامن في فطرة الإنسان. الفطرة يمكن أن تتلوث، ورد عن الرسول محمد. كل مولود يولد على الفطرة إلا أن يكون أبواه يهوديين فيهودانه أو مجوسيين فيمجسانه، ولذلك جاءت الأنبياء والمرسلون لكي يحافظوا على الفطرة. ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته وليذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. الفطرة، نحن نعيش في نعمة أيها الإخوة، من لا يملك دين محروم من هذه النعمة، نعمة الارتباط بالله، نعمة التوكل على الله، نعمة اللجوء إلى الله. اللا ديني يسخر من الديني، يقول هؤلاء المتدينون يعيشون في خرافة، في أساطير، يصلون، يصومون، يحجون، يتعبون أجسادهم، أنا مرتاح. لا، هو غير مرتاح، صدقني هو غير مرتاح. يعيشون آلام من القلق، يعيشون ألوان من الكآبة، يعيشون معاناة من الشك والريبة، بينما الإنسان المؤمن المتدين يعيش حالة من الطمأنينة، حالة من الهدوء، حالة من القدرة على الصبر والتجلد والصمود وقوة الإرادة. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله، بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله يعالج الشك والقلق، ذكر الله يغرس الطمأنينة والهدوء، ذكر الله يخلصك من الكآبة، من الحزن، من الأسى، ذكر الله يبعث فيك الإرادة والقوة والصبر والنشاط. ولذلك يقول القرآن الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأنت تقرأ في دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفة وهو يشير إلى هذا التوجه الفطري نحو الله تبارك وتعالى، يقول عليه السلام: لكنك أخرجتني رأفة منك وتحننا علي للذي سبق لي من الهدى الذي فيه يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمتك فربيتني زائدا في كل عام حتى إذا كملت فطرتي واعتدلت سريرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني بمعرفتك وروعتني بعجائب فطرتك وأنطقتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك ونبهتني لذكرك وشكرك وواجب طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك وأنبياؤك. الإمام الحسين سيد الشهداء، هذا الإمام العظيم يرشدنا إلى أن طريق الفطرة، طريق تنمية الداخل، طريق تعبئة الضمير، طريق الارتباط بالله، هو الذي يوصل الإنسان إلى أن يكون ملهماً بمعرفة الله تبارك وتعالى. هذا الطريق هو الذي صقل ذلك القلب العظيم، قلب الحسين عليه السلام، هو الذي ملأ ذلك القلب الكبير قلب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حتى عبر عنه الشاعر بلسان حاله: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وقد وقف بأبي وأمي على جبل الصفا وهو خارج من مكة، وقال: أيها الناس، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، ألا فمن كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. وجمع النساء والأطفال وأصعدهم على النياق، الناس يدخلون إلى مكة من أجل الحج، والإمام الحسين خارج من مكة نحو العراق بنسائه بأطفاله بحريمه. الناس يتعجبون: لماذا يخرج الحسين هذا اليوم، يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، والناس تفد إلى مكة من أجل الحج؟ الناس يتعجبون من ذلك. أقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية، قال: أخي حسين، هلا أتممت حجك؟ أخي حسين، ابق في مكة والناس يدافعون عنك. أخي حسين، اسمع قولي. قال له: أخي يا محمد، لقد رأيت جدي رسول الله وهو يقول: يا حسين، إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة، امضي لما أمرت به وأنا ماض فيما أمرت به. يتجه محمد بن الحنفية يقول: أخي حسين، إذا كنت قد عزمت على القتال فدع أختي العقيلة زينب، خلي العقيلة زينب معي، هذه أمانة ائتمنها أبي أمير المؤمنين، قال: أختكم زينب أمانة في أعناقكم، نخاف عليها، دعها معنا. وإذا بصوت العقيلة زينب، صوت العقيلة زينب ماذا يقول؟ أخي محمد، رجلي برجلي الحسين، يدي بيد الحسين، والله لا أفارق أبا عبد الله أبدا. الله أكبر. زينب والحسين بطلان للمعركة، شريكان في الثورة، زينب والحسين كل إلى جانب الآخر. ثم يأتي إلى أبي الفضل العباس: أبا الفضل العباس، هلا بقيتم؟ هلا أشرتم على أخي الحسين أن يبقى؟ قال له أبو الفضل العباس: إنا فداء لأبي عبد الله، أرواحنا فداء لروح أبي عبد الله، الحسين يأمرنا ونحن ننفذ. الله أكبر. ومشى ذلك الركب الحسيني، أقبل عبد الله بن جعفر ومعه أولاده، فرأوا موكبا عظيما يخرج من مكة، قالوا: ما هذا الموكب؟ وإذا بالمنادي ينادي: هذا موكب أبي عبد الله. هذه الضعينة الماشية مشيت سلاطين، عدهم هوادج وظن وياهم نساوين، قدامهم فارس شعر الراس منشور وبيد علم يشبه علم حيدر المنصور قايد الناقة وينتقي والسيف مشهور مثل الأسد يبرض ضعين شمال ويمين راياتهم كلها يا ابويا حيدرية وأما شمايلهم شمايل هاشمية وهذه الهوادج للحريم الفاطمية واللي على الميمون جن خالي حسين أقبل أولاد عبد الله بن جعفر سلموا على خالهم الحسين إلى أين يا خالنا إلى أين يا أبا عبد الله قال وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري وحسينا هذه مناسكي هذا هو حجي أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمر يفري أوداجي وكبدي من الظما متفتتة قتلوه بعد علم منهم أنه خامس أصحاب الكساء
الله على محمد وآل محمد لا بأس بالمشاركة إن شاء الله بقائك معدودة إن شاء الله ثم نذهب إلى صلاة المغرب والعشاء بارك الله بكم جميعا
يا زينب جينا نعزيك يا زينب بالغريب أخيك يا زينب جينا نعزيك يا زينب بالغريب أخيك يا زينب مظلوم حسينا وويلاه 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 يا زينب جينا نعزيك يا زينب بالغريب أخيك يا زينب جينا نعزيك يا زينب بالغريب أخيك يا زينب مظلوم حسينا وويلاه لا يا زينب غريبا قد قضى ثلاثا بالعراء بقى يا زينب غريبا قد قضى ثلاثا بالعراء بقى يا زينب مظلوم حسينا وويلاه وويلا يا زينب جينا نعزيك يا زينب بالغريب أخيك يا زينب يا زينب بالغريب أخيك يا زينب مظلوم حسينا وويلا يا زينب لو كنت تريه والرضيع بين يديه يا زينب لو كنت تريه والرضيع بين يديه يا زينب مظلوم حسينا وويلاه 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 يا زينب جينا نعزيك يا زينب بالغريب أخيك يا زينب يا زينب مظلوم حسينا وويلا وويلا وويلا. يا زينب كفيلك بلا كفوف مرميا فوق رمضاء الطفوف. يا زينب كفيلك بلا كفوف مرميا فوق رمضاء الطفوف. يا زينب مظلوم حسينا وويلا وويلا وويلا. يا زينب جنان عزك يا زينب بالغريب أخيك. يا زينب جنان عزك يا زينب بالغريب أخيك. يا زينب مظلوم حسينا وويلا 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 وويلا.
الصلوات على محمد وآل محمد.